بعض الدعاة يتراجعون عن مسائل خالفوا فيها منهج السلف الصالح أو قالوا ببدعة ورغبوا الناس فيها ثم يتوبون بعد ذلك، فما هي الطريقة الصحيحة لقبول توبة المبتدع أو الداعي إلى البدعة مع توضيح طريقة السلف في قبول تراجع المخالف أو الداعي إلى البدعة؟
الحق مطلوب أهل الإيمان، لا بد لك أن تدور مع الدليل حيث دار، لا يدورك إلا الدليل ولا تتبع إلا الحق بإخلاص وتجرد. كن منصفا للحق، كن متجردا، كن داعيا للحق غير جباني. فالتوبة من البدعة والتوبة من المخالفة أمر محمود شرعا يحمد صاحبه على ذلك، وإنا والله لنفرح بتوبة الدعاة وتوبة العلماء الذين خالفوا المنهج أو الذين خالفوا في مسائل، فنسعد بذلك كثيرا. ولكن التوبة لا بد من مراعاة أمور لها، توبة المبتدع والمخالف أو الداعي إلى البدعة لها شروط ولها أمور لا بد من مراعاتها. لا بد الإنسان أن يتوب توبة صادقة، توبة خالصة لله عز وجل. والمسألة التي نحن بصددها هي ما يتعلق بمن قال كلاما ضلل فيه الناس وأخطاء فيها زيغ وانحراف عن منهج السلف الصالح، وهو ما يسمى بتوبة المبتدع أو توبة الداعي إلى البدعة. هل يقبل هكذا بمجرد إعلان تراجعه وتوبته، أم لا بد من أمور وشروط يجب أن تتوفر فيها؟ قال بعض العلماء أن الله عز وجل لا يتوب على المبتدع، واستدلوا بحديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. وفي رواية السوسي: احتجب الله التوبة عن صاحب كل بدعة. أخرجه إسحاق بن راهوي في مسنده، والبيهقي في شعب الإيمان، والطبراني في معجمه الأوسط، وابن أبي عاصم في السنة. وهذا الحديث متكلم فيه، وقد ضعفه بعض العلماء. وإن صح فمعناه أن المبتدع إذا تاب توبة نصوحة فإن الله عز وجل يقبل منه التوبة، لكن التوبة محجوبة عنه ما دام يرى أن بدعته هذه دينا، وإلا فباب التوبة مفتوح لعموم الأدلة الواردة. التوبة من الأخطاء والتوبة من البدع والذنوب والمعاصي، وأدلتها كثيرة مبثوثة في مواضعها. وقد كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم إذا اقترف داعية أو عالم بدعة أو دعا إليها لا يتعجلون ولا يطمئنون إليه ابتداء حتى يروا صدق توبته وماذا يفعل. فلا بد من مراعاة الأمور الآتية في توبة المبتدع أو المخالف: أن تكون خالصة لوجه الله تعالى، لا تكون لأجل منصب أو رياسة أو خوف من بطش السلطان أو السجون أو الاعتقال أو من خوف القتل أو ما شاكل ذلك، تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. الثاني هو الرجوع إلى الحق والصواب وعدم كتمانه. والثالث الإصلاح لما أفسدوا بكتمانهم الحق، لأن كتمانهم الحق حصل به فساد، أو القول بخلاف الحق وتغريرهم للناس. فإما لكتم الحق أو القول بخلاف الحق وتغريرهم للناس، فلا بد أن يصلحوا ما أفسدوا. الرابع بيان الحق غاية البيان وإعلانه واضحا بينا، لا بد أن يقول الحق وأن يبينه وأن يعلنه واضحا للناس، وأن ينقض ما قاله من الباطل حتى يرجع الناس إلى الصواب من غير تدليس أو تلبيس أو مواربة. الخامس أن يوالي أهل السنة ويعادي أهل البدعة. وهنا تنبيه، قد رأى جمع من أهل العلم أن يترك المبتدع سنة، فإن ظهر منه صدق التوبة والثبات عليها قبلوه، وإلا فلا. ونأتي على الأدلة على هذه الأمور التي يجب أن تراعى أو الشرور. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ذكر للإمام أحمد رجل من أهل العلم كانت له زلة وتاب منها، فقال: لا يقبل الله ذلك منه حتى يظهر التوبة والرجوع عن مقالته. وتلا قول الله سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، انتهى من ذيل الطبقات في الجزء الأول صفحة 300. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أي رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وأحوالهم وبينوا للناس ما كانوا كتموه، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال: وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. انتهى من تفسير القرآن العظيم في الجزء الأول صفحة 473. فلا بد للداعية أو العالم الذي تاب، لا بد أن ينقض ما قاله من المخالفات أو الانحرافات، ما يكتفي أن يقول أخطأت ويسكت كما فعل بعض الدعاة في فترة سابقة لما رأوا من سفك الدماء والفتن وكذا، بعدما غرروا بالناس وبالشباب في المظاهرات والخروج والفتن وسفكت دماء واعتقل من اعتقل، لما رأوا هذه المفاسد بعضهم قال أنا أخطأت ولم يبين، وهذا غلط بلا شك. لا بد أن ينقض ما قاله ولا يكتفي بأن يقول أخطأت ولا يبين للناس، بل لا بد أن يوضح ويصلح ما أفسد. قال ابن القيم: من توبة الداعي إلى البدعة أن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلالة وأن الهدى في ضده. انتهى من عدة الصابرين صفحة 69. بعض الدعاة قد يرجع إلى الحق ويبين، لكن لا بد من توافر الشروط التي أشرت إليها والتي ستأتي في كلام العلماء. قال ابن عساكر رحمه الله: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، أي أظهروا أنهم كانوا على ضلال وأصلحوا ما كانوا أفسدوه وغرروا به من تبعهم ممن لا علم عنده، فإن الله غفور رحيم. انتهى من تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري في الجزء الأول صفحة 385. وقال الشاطبي: قال ابن العربي: سألت شيخنا الإمام أبا منصور الشيرازي عن قوله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، ما بينوا؟ قال: أظهروا أفعالهم للناس بالصلاح والطاعات. قلت: ويلزم ذلك؟ قال: نعم، لتثبت أمانته وتصح إمامته وتقبل شهاداته. قال ابن العربي: ويقتدي به غيره، فهذه الأمور وما كان مثلها تجري هذا المجرى. انتهى من كتاب الموافقات في الجزء الثاني صفحة 362. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: من فوائد الآية أن توبة الكاتمين للعلم لا تكون إلا بالبيان والإصلاح، لقوله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. ثلاثة شروط: الأول التوبة وهي الرجوع عما حصل من الكتمان، الثاني الإصلاح لما فسد بكتمانهم لأن كتمانهم الحق حصل به فساد، الثالث بيان الحق غاية البيان. وقوله وأصلحوا أي أصلحوا عملهم، وبينوا أي وضحوا للناس ما كتموا من العلم ببيانه وبيان معانيه. انتهى من تفسير سورة البقرة للعلامة ابن عثيمين رحمه الله في الجزء الثاني صفحة 196 وصفحة 201. وقد رأى جمع من أهل العلم في توبة الداعي إلى البدعة أنه يؤجل سنة حتى يظهر منه صدق التوبة. كان بعض العلماء بيرى أن المبتدع أو الداعي إلى البدعة والمخالف إذا تاب يؤجل إلى سنة حتى يظهر منه صدق التوبة. عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة وكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فبعث له وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال له من أنت؟ قال أنا صبيغ. فقال عمر وأنا عمر عبد الله، ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين حتى شج، فضل يضربه على رأسه، قال فجعل الدم يسيل حتى على وجهه، فقال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى، والدارمي في سننه، والآجري في الشريعة، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. فهذا الرجل الذي كان يتكلم في متشابهات القرآن ضربه عمر رضي الله عنه بالعراجين، يقول فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي، خلاص راح هذا الفكر وهذه المخالفة انتهت، راح يعلن توبته، فضربه عمر. وفي بعض الروايات أنه نفاه إلى العراق، نفاه سنة إلى العراق وأمر الناس ألا يكلموه، إلى آخر ما ذكر من هذه الروايات. قال شيخ الإسلام ولهذا شرط الفقهاء في أحد قوليهم في قبول شهادة القاذف أن يصلح، وقدروا ذلك بسنة كما فعل عمر بصبيغ بن عسل لما أجله سنة. وبذلك أخذ أحمد في توبة الداعي إلى البدعة أنه يؤجل سنة كما أجل عمر صبيغ بن عسل. انتهى من كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الأول صفحة 73. وبعض الدعاة أو العلماء يعلن أنه تاب ولا يظهر منه علامات التوبة، وهذا غلط، فمن تاب ورجع إلى الحق لا بد أن تظهر منه علامات التوبة. قال ابن قدامة وقد ذكر القاضي أن التائب من البدعة يعتبر له مضي سنة لحديث صبيغ، رواه أحمد في الورع، وقال ومن علامة توبته أن يجتنب من كان يواليه من أهل البدع ويوالي من كان يعاديه من أهل السنة. انتهى من المغني في الجزء العاشر صفحة 183. فمهم جدا هذه العلامة، علامة صدق التوبة، أن يجتنب من كان يواليه من أهل البدع ويوالي من كان يعاديه من أهل السنة. وأهل البدع لهم أصدقاء ولهم أصحاب ولهم رفقاء على الدرب في البدعة، يجتنب هؤلاء المبتدعة أو المخالفين ويوالي من كان يعاديه من أهل السنة. وعن الحسن بن شقيق قال كنا عند ابن المبارك إذ جاءه رجل فقال له ابن المبارك أنت ذاك الجهمي؟ قال نعم. قال إذا خرجت من عندي فلا تعد إلي. قال الرجل فأنا تائب، هذا الجهمي يقول أنا تائب. قال لا، حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك. انتهى من كتاب الإبانة الصغرى لابن بطة صفحة 31. فانظر ماذا قال ابن المبارك للرجل الجهمي، قال لا، حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك. فمهم جدا هذا الأمر من علامات صدق التوبة أنه يجتنب أهل البدعة الذي كان يواليه ويوالي أهل السنة. فإذا ظهر منه عكس ذلك بعد ما رجع إلى الحق ظهر منه أنه ما زال يوالي أهل البدعة فإذا هو ليس على حق، وأن توبته هذه مخادعة أو توبة غير صادقة، فلا بد أن تظهر علامات التوبة. فإذا كان هذا الرجل يجالس مثلا الخوارج أو يجالس الجهمية أو يجالس كذا من أهل البدع فإذا هو ليس على السنة الصحيحة، وأن توبته غير صادقة. لا بد من أبنائنا من طلبة العلم ومن شبابنا ومن الناس أن يتعلموا طريقة السلف الصالح في تعاملهم مع التائب من البدعة أو الداعي إليها. إذا تاب ورجع ماذا يصنعون معه؟ قد علمت بفضل الله سبحانه وتعالى هذه الأمور، والله تعالى أعلم.